أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى أهل بيتك المظلومين. السلام على الشيب الخضر. باقي ليلة باقي ليلة يا الله. السلام على الخد، السلام على الجسد، السلام على الرأس المقروع، يا عين صبي بين سكابي دمع الشباب على الشباب، لم أنسه في كربلاء قلب الرقاب على الرقاب. قف وياي. وأعاده الباري له للحسين، وأعاده الباري له بدعاء أم مستجاب، لكن هي فرحة لم تكتمل، والكون زلزل بالمصاب من ضربة العبد يمال. آه يا علي، من ضربة العبد يمال، المهر عن درب الصواب، فتكاثروا من حوله. أيوة عليا، فتكاثروا من حولي وهوى علي في التراب، بالسيف قطع جسمه. يا علي يا علي، بالسيف قطع جسمه إرابا وغسل بالخضاب. اش حالك أبا عبد الله، سعد الله قلبك يا أبو علي. وقع الإمام ثلاث مرات وأسرع كالعقاب، نادى على الدنيا العفو، وعليا نادى على الدنيا العفو، ولداه يا قمر الشباب. رحم الله من نادى مع الحسين وعليا. الله يساعدك أبا عبد الله، أنت المعز الليلة سيدي يا حسين، كبر عيالك يا أبو علي، الله يساعد قلبك مولاي. أبيك تتصور يا مؤمن بالله عليك، انت تصور الحسين قدامك وقف على جسد علي كبير عيال حزام ظهره وليده علي، شي يقول يعني شوفه بهالأحوال شي يقول؟ يلا بيك انت اللي تقرأ، قفي وياي ختام البيت عندك.
من قطع وصالك بسيفه يا علي، بعدك على الدنيا العفا فرقاك شيء.
يلا عندك
اكبر يا نو
يا معفر الخدين
ولادي علي يا ابني شقول لعمتك يا ابني شقول لعمتك لو سايلت
علي علي
وليلة الحزينة ترتجي ما آيست منه. أكبر أكبر
آه يا حسين
ما أقدر أقول لهم علي، ما أقدر أقول لهم علي مرمي على الرام العدوان جسمه مقطعنا مرضى الأعضاء وياي، ما اقدر اقول لهم علي مرمي على الراس العدوان جسمه مقطعينه ومرضض الاه.
اكبر اكبر يا شال ولاده علي ورجع للخيام كأن به بصوت عالي نادي
قوم العزيز تغمض عيناه يا لي ومن حرة الرمضة المدلل ومن حرة الرمضة المدلل القوم ينشه. أكبر يا نو يا معا ويلي يا ويلي يا ويلي طلعني يا ويلي من الخدر عمات، طلعني يا ويلي من الخدر عمات شافه وعلي مرمي ويجر والنات، شافه وعلي مرمي ويجر والنات والنات ومن الطبر ما تنحص جراحات، ومن الطبر ما تنحص اجراحات اجراحات وزينب علي دموعها مهمولة وزينب علي دموعها يا 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 مهمولة.
الحكم كله لله وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. قال تعالى في محكم كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. رحم الله من ذكر القائمة من آل محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل وسلم. الحديث عن عصمة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله يشغل مساحة كبيرة وواسعة من بحوث المسلمين في علم العقائد، وهذا البحث مهم للغاية قديما وحديثا. ففي الواقع المعاصر هناك مقالات تحاول أن تجعل من سلوك النبي تجربة خاصة عاشها النبي في زمان ومكان خاصين. هذه التجربة لا تصلح أن تكون لزماننا هذا، فلو أردنا أن نطبق كل ما قاله النبي وفعله النبي في عصرنا هذا لكنا مخطئين. هذا الطرح موجود، لأنهم يجعلون فعل النبي وقول النبي وسلوك النبي تجربة عاشها النبي ضمن ظروف معينة. وذهب البعض بعيدا إلى احتمالية وقوع النبي في الخطأ في سلوكه العام، مما يؤكد أنه بشر يجتهد في بعض الأمور ويخطئ، وهذا يدلل على أن له تجربة خاصة في الخطوات التي يتخذها. إذن الحديث عن العصمة حديث في الصميم ويبقى حديث مهم جدا. وإذا إحنا اليوم شبابنا يقرأ ويسمع مثل هذه المقولات قطعا راح يبعد سيرة النبي عن واقعه اليوم. يقول سيرة النبي في زمانه، أما في زماني هذا لا أطبق سيرة النبي. يعني البحث هذا إلى تأثير كبير في سلوك المسلمين، منحة خطير جدا. لهذا بحث المسلمون العصمة بحث مستفيض، خصوصا عند علماء الشيعة. العصمة في تلقي الوحي، العصمة في التبليغ، والعصمة في السلوك العام. علينا أن نركز إخواني على بحث العصمة السلوكية للنبي الأعظم، وأن العصمة السلوكية للنبي الأعظم مبدأ ثابت وسيرة ثابتة وعلم ثابت، وليست تجربة شخصية للنبي صلى الله عليه وآله. يقع البحث في ثلاث جهات. الجهة الأولى أريد أن أعرف العصمة ما هي. العصمة لغة المنع، يقال عصمت فلانا من السوء، أي منعت السوء أن يحل به، هذا معنى العصمة المنع. وأما اصطلاحا في ما اصطلحه العلماء، السيد المرتضى رضوان الله عليه له رسائل، مجموعة من الرسائل يسأل عن العصمة. لاحظوا التعريف الدقيق للعصمة عند السيد المرتضى، قال إنها إيجاد سبب في المعصوم بحيث تصدر عنه أفعاله الاختيارية صوابا وطاعة، وهو علم من نوع الملكة الراسخة، يعني من العلم الراسخ، وهو من العلم وهي من نوع العلم الراسخ. خل نشرح كلام السيد المرتضى. السيد المرتضى يقول أن العصمة هي قوة وسبب الله يوجده في قلب المعصوم بلطف منه، يتلطف الله في المعصوم فيجعل فيه سبب، بهذا السبب تصدر أفعال المعصوم عنه بشكل اختياري، وهذه الأفعال تكون كلها صواب وكلها حكمة لا تقبل الخطأ. وهذا السبب الذي أودعه الله في المعصوم هو سبب راسخ، مو طارئ، يعني مو فترة ويروح، لا، سبب راسخ، مثل رسوخ الملكات الأخرى كالشجاعة كالغيرة، هذه ملكات راسخة. يقول العصمة سبب راسخ ثابت بلطف من الله سبحانه وتعالى. قد يسأل سائل يقول إذا الله هو الذي وضع العصمة في الإمام في المعصوم فأي فضل له؟ هذه القضية تنبه لها علماؤنا وقالوا أن هذا السبب الذي وضعه الله في المعصوم، يعني السبب الذي بناء عليه تصدر كل أفعال الاختيارية أفعال صحيحة، هذا السبب الله أعطاه المعصوم مو هكذا، لا، إنما هذا الإعطاء مبني على علم سابق من لدن الله بحال المعصوم عليه السلام. يعني الله يعلم لو خلقت هذا المخلوق وكلفته بالتكاليف لن يعصيني في معصية أبدا، لن يخالفني، يعني عند طاعة وعند انقياد، فعلم الله بأن هذا المخلوق عند استعداد وعند طاعة وعند خضوع لأمر الله عز وجل، فبناء على هذا العلم السابق أعطاه هذه العصمة كلطف من لدنه سبحانه وتعالى. القرآن يحدث عن هذه القضية، ولقد اخترناهم على علم على العالمين، يعني اختيارنا للرسل كرسل ومعصومين وهذا مبني على شنو؟ على علم، عندنا علم سابق بحالهم، لو خلقتهم لكانوا هكذا، فخلقتهم من البداية على ما هم عليه، مبني على العلم. لهذا نقرأ في الزيارة الجامعة اصطفاكم بعلمه، عندهم الله عز وجل عند علم سابق بحال المعصومين بناء عليه اختارهم واصطفاهم من بداية خلقهم وجعل فيهم هذه الصفات، لأن علمه السابق بهم في الأزل أنهم يستحقون ذلك. هذه العصمة الموجودة في النبي صلى الله عليه وآله كمساحة مشتركة بيننا وبين سائر المسلمين، والموجودة في الأئمة عليهم السلام الذين نعتقد نحن بعصمتهم، احنا راح نركز على عصمة النبي صلى الله عليه وآله. مهم جدا اخواني، بس امر مرور سريع على قول السيد صاحب الميزان السيد الطبطبائي رضوان الله عليه في الميزان، كلام عنده بحث في العصمة محل الشاهد وين؟ يقول أن منشأ العصمة في المعصوم الذي لا تصدر عنه أفعاله الاختيارية إلا طاعة وصوابا. هذه العصمة شنهي عندك هي العصمة يا سيد؟ قال هذه نوع من العلم العاصم من الضلال، حتى قال هي علم عاصم من الضلال. فجعل منشأ العصمة علم خاص عند المعصوم، من خلال هذا العلم تنكشف له الأشياء. هذا العلم خاص من الله. يشبه بعض الشراح بهذا، يقول افترض أنت تمر على كيبل يمر فيه تيار كهربائي عالي جدا، وأنت عندك علم بأن هذا التيار الكهربائي أو هذا الكيبل لو أنا أمسه ويمر فيه التيار الكهربائي شي يصيبني؟ الموت. ما الشكل؟ لديك هذا العلم، فهل ستقدم على لمس هذا الكيبل؟ من هو اللي عصمك، منعك عن الإقدام ألا تمس هذا الكيبل؟ شنو اللي عصمك؟ العلم الذي عندك هو الذي كشف لك عن نتائج هذا الفعل فامتنعت. زين، امتنعت. لهذا الطفل اللي ما عنده العلم راح يقدم، انت تمتنع والطفل يقدم، الفارق بينكم شنو؟ العلم. إذن العلم هو العاصم. لذلك السيد يقول أن منشأ العصمة في المعصوم وجود علم خاص عنده من الله. هذا العلم يكشف له حقائق الأشياء ونتائج الأشياء وأسرار الأشياء وبواطن الأشياء، بحيث يعرف لو يقدم على هذا شنه النتائج بالضبط، ينكشف له كل شيء. فلهذا المعصوم يتحرك بعلم اختياري، يمتنع عن هذا باختياره، يقدم على هذا باختياره. والسبب وجود علم خاص من لدن الله يكشف له الأمور كلها. واضح الفكرة؟ طيب، هذه العصمة الموجودة في النبي الأعظم صلى الله عليه وآله لها مراتب ثلاث. المرتبة الأولى عصمة في تلقي الوحي، في تلقي الوحي عن الله عز وجل، يعني أثناء تلقي الوحي هو معصوم، وأثناء هذا المرتبة الأولى. المرتبة الثانية أثناء التبليغ هو معصوم. المرتبة الثالثة هو معصوم في كل سلوكه الأخرى، يعني مو فقط في التبليغ، كل سلوك النبي بشكل عام في حياته اليومية، في حياته الشخصية، في أي كلام يقوله، في أي عمل يسويه هو معصوم. هذه المراتب الثلاث هي المحاور الأساسية اللي دار عليها الكلام في العصمة. طبعا أغلب الكلام وقع في المرتبة الثالثة في كلام المتكلمين، وإلا الكلام عن العصمة في المرتبتين أصبح من الأمور يعني الواضحة جدا، الواضحة. لكن لا بأس من باب التأسيس بذكر دليل على أن النبي لابد أن يكون معصوم في المرتبتين الأوليين. الدليل شنو؟ الدليل يتألف من مقدمتين. المقدمة الأولى أن الله عز وجل لما خلق الخلق خلقهم ليش؟ خلقهم لكي يوصلهم إلى سعادتهم، يوصلهم إلى ما يصلح شأنهم، يوصلهم إلى الكمال. هذا هو الهدف من خلق الخلق. زين، إذن يوصل لهم رسالة حتى تصلحهم، رسالة تقوم شأنهم، ألا وهي بين قوسين الدين، الرسالة. هذه مقدمة. المقدمة الثانية، حتى تصل الرسالة سالمة لا خطأ فيها ولا لبس فيها، لابد أن يكون الطريق الموصل لهذه الرسالة لا يقبل، لا نقبل عليه أو لا يقبل فيه الخطأ، وإلا لأصبحت الرسالة قد وصلت ولا أمان في وصولها أنها وصلت كما يريد الله سبحانه وتعالى. زين، وهذا الطريق هو الرسول صلى الله عليه وآله. فالنتيجة شنو؟ النتيجة إذا أراد الله أن يصل إلى غرض والغرض لا يتحقق إلا بسلامة الطريق وعصمة الطريق، فإذا يجب في الحكمة أن يجعل الطريق ماذا؟ معصوما في التلقي ومعصوما في التبليغ. لهذا القرآن الكريم نفسه يتحدث في نقطة تلقي القرآن، ويتحدث عن أيضا تبليغ القرآن الكريم، تبليغ القرآن الكريم. ماذا يقول تعالى؟ إنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. يعني النبي يعي كيف يتلقى الوحي عن الله وهو في تمام علمه صلى الله عليه وآله. في نقله للوحي عن الله النبي ينقل القرآن بألفاظه ومعانيه. هو أمين؟ أمين. إذن اللي يقول اليوم في مقولة، يا شباب انتبهوا، ترى هذا راح تقرونها اليوم في المقالات المعاصرة، النبي تلقى معنى القرآن من الله، أما الألفاظ فهو الذي اخترعها. النبي هو اللي اخترع الألفاظ، تلقى المعنى من الله فقط، أما الألفاظ والصياغات هو صاغها بنفسه. ولهذا هم يقولون، تلاحظون أن الآيات القرآنية بعض الآيات أحياناً آيات قوية وبعض الآيات آيات ضعيفة، استغفر الله ربي واتوب إليه. وللأسف هذه المقولات اليوم باسم التحديث أو الحداثة أو تجديد الفكر، مقالات من عناوين إسلامية اسم مسلمين يطرحون هذه الأفكار. لهذا نحن في صراع عقائدي وفي صراع فكري وصراع يرتبط بالمعتقدات إخواني، لازم نحصن أنفسنا. فالنبي أمين في تلقي الوحي، كما تلقى الوحي يوصله، هو أمين صلى الله عليه وآله. يقول تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. وإن كانت هذه الآية من باب إياك أعني واسمعي يا جارة كما جاء في الروايات، لكن إحنا نقول إذا كان هذا الحال يكشف أنه لو واحد من الناس تقول على الله، فهل نتصور هذا في حق رسول الله صلى الله عليه وآله؟ أن يقول الله قال والله ما قال، هذا قوله هو، استغفر الله. فإذا هو معصوم في التلقي كما تلقى، يقول يعني لما الله، لما النبي يقول الله قال قل هو الله أحد، يعني هذا قول من؟ قول الله، قول الله مو قولي، قول الله سبحانه وتعالى. الذين يقولون أن النبي صاغ هذه الألفاظ ينسبون القضية للنبي، يعني القرآن جهد بشري، استغفر الله، جهد بشري في صياغاته، جهد بشري. فالنبي لأن بشر ممكن يقدر الألفاظ تقدير يتناسب مع الظرف. إحنا الآن نعيش في زمان قد هذه الألفاظ القرآنية لا تناسبنا، يوصلون إلى وين؟ الإسلام راح يفرغ عن محتواه، الدين راح يفرغ عن محتواه، ما يظل عندنا شيء ترى. لو إحنا مشينا في هذا الطريق والعياذ بالله. أيضا النبي الأكرم معصوم صلى الله عليه وآله معصوم في التبليغ، مو في التلقي فقط، في التلقي أمين كما تلقى يوصل، في التبليغ أيضا النبي الأكرم صلى الله عليه وآله كما أعطاه الله سبحانه وتعالى يوصل تلك الأمانة بكل حذافيرها. سنقرئك فلا تنسى، سنقرئك. القرآن واضح جدا أن النبي صلى الله عليه وآله أقرأه القرآن، والقراءة إنما تكون للألفاظ، ألفاظ القرآن الكريم بكل ما يحتويه القرآن من معنى وألفاظ. ليش يقول هذا النبي صاغ الألفاظ؟ الله يقول سنقرئك فلا تنسى، فلا ينسى النبي شيئا فيبلغ ما أقرأه الله بالحذافير دون نقصان أو زيادة حرف. زين، هذا مجمل الحديث عن المرتبتين الأولى والثانية من مراتب العصمة في التلقي وفي التبليغ. أما الكلام عن المرتبة الثالثة، العصمة في السلوك، العصمة في سلوك النبي كله، هذه نحتاج ندخل في المحور الثاني. صلوا على محمد. أما بالنسبة للعصمة السلوكية للنبي الأعظم، يعني في مجمل حياته وفي كل أقواله وسلوكياته، هل هو معصوم عصمة مطلقة أم لا؟ المسلمون لهم آراء ثلاثة في ذلك. هناك من أثبت العصمة مطلقا وهم الإمامية، ومنهم من نفى العصمة عن النبي صلى الله عليه وآله وهم فرق انقرضت. اليوم جزء من المسلمين يقولون بالتفصيل أن النبي قبل البعثة قد تقع منه الذنوب والأخطاء والمعاصي ممكن، لكن بعد البعثة، بعد أن اختاره الله نبيا، لا يقع، تقع منه الكبائر لا سهوا ولا عمدا، أما الصغائر فتقع منه سهوا. ممكن، حاشاك يا رسول الله. زين، نجي إلى مذهبنا إحنا اللي أكد عليه علماؤنا وشيدوا ما ذهبوا إليه بالأدلة القطعية، أن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله في كل سلوكه هو معصوم، مو فقط في التبليغ لما يبلغ آية أو يبلغ حكم عن الله، لا لا، حتى في تصرفات العادية، في بيته، في معاملاته، في كلامه، كل الشيعة يعتقدون أن النبي لا يخطئ، معصوم، عصمة مطلقة. زين، السؤال ما هو الدليل الذي استدل به علماء الشيعة على ذلك؟ تفتوا إخواني، راح أركز على دليلين وبشكل سريع. الدليل الأول بشكل مختصر، الدليل الأول دليل عقلي، والدليل الثاني دليل نقلي. ما هو الدليل العقلي؟ علماؤنا يقولون أنه لو جوزنا صدور الذنب، أي ذنب على النبي صلى الله عليه وآله، أو أي خطأ في سلوكه صلى الله عليه وآله، للزم من ذلك نقض الغرض الذي من أجله بعث الله النبي صلى الله عليه وآله، وما دام اللازم باطلا فالملزوم وهو صدور الذنب أيضا باطل. شلون يعني؟ الآن الله عز وجل لما جاب النبي للناس كرسول، الهدف شنو؟ الغرض الإلهي شنو؟ الغرض أن الناس يشوفون هذا النبي نسخة كاملة من الإرادة الإلهية، تجسيد كامل للدين، زين، تمثيل مطلق لإرادة الله عز وجل. هو جاي من الله من أجل صلاح الناس، من أجل توجيه الناس، من أجل أن يجتذب الناس بأفعاله وأقواله إلى الله سبحانه وتعالى. فلو وقع في سلوكه العام في أخطاء لما عادت الناس تثق بكل ما يصدر منه. يعني شلون هذا النبي اللي جاي من الله يبي يرفعنا إلى الكمال ويبي يمنعنا عن المعاصي ويمنعنا عن الأخطاء، ويقول ترى الله يقول لكم هكذا وأنا أجسد إرادة الله، وبعدين يشوفون الناس يخطئ يذنب يعصي، الناس راح تطيعه؟ الناس راح تنجذب إليه؟ الناس راح تصدقه؟ إذا كان هكذا، إذن الغرض اللي الله من أجله وضع النبي أو أرسل النبي انتفى ولا لا؟
انتفى.
كأن الله جاب الرسول والغرض ما تحقق، انجذاب الناس إلى الله وتفاعلهم مع الدين، كل هذا راح، خلاص انفض الناس عن رسول الله صلى الله عليه وآله. زين، الشيء الآخر أن هذا يوقع عملية إيصال الدين إلى الناس في دائرة تناقض كبير. النبي صلى الله عليه وآله يقول لهم شيئا ويفعل شيئا آخر، هذا من أكبر المقت، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فإذا النبي صلى الله عليه وآله أقدم على ذلك، استغفر الله، انتقض الغرض الذي من أجله يبعث الله الرسل. هل ممكن نتصور أن الله عز وجل يسوي شيء عبث ما له غرض؟ إذا كان هذا باطل، يعني غرض الله لا ينتقض، غرض الله صحيح، غرض الله الله عز وجل بلطفه يريد يتحقق، إذا ليش ما تخلي هذا الرسول معصوم من كل جهة حتى غرضك يتحقق؟ لهذا العقل يقول أن ما يصير غرض الله ينتقض، إذن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعصي بتاتا في كل حركاته وسكناته. الدليل النقلي يتألف من آيتين، التفتوا لي إخواني. الآية الأولى قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. أوقفوا عند كلمة أنعم الله عليهم، راح أجيها بعدين. فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. منين؟ من الذين أنعم الله عليهم؟ من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. حفظوا الآية هذه، آية اللي بعد هذه مقدمة، مقدمة الثانية قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذن الضال غير الذين أنعم الله عليهم، واضح؟ فإذا كان النبيين من الذين أنعم الله عليهم، هل يكونوا من الضالين؟ والمذنب والمخطئ والمتجاوز عن الخط الذي أراده الله ضل الطريق أم لا؟ إذن هذه ليست بصفة الأنبياء. فلذا العلماء يستنتجون في النهاية أن النبيين لا يكونون ضالين، أي لا يرتكبون خطأ مطلقا. والآية لم تفصل بين الخطأ الصغير أو الخطأ الكبير أو السهو أو العمد أو قبل أو بعد، هذا مطلق. ولهذا كلمة أود أن أختم بها للملا هادي السبزواري في كتابه شرح الأسماء الحسنى، يقول: والحق عندنا معاشر الإمامية وجوب العصمة في الملائكة والأنبياء والأوصياء في تمام العمر مطلقا، سواء كان فيما يتعلق بالاعتقاد أو فيما يتعلق بالتبليغ أو فيما يتعلق بالفتوى أو فيما يتعلق بالأحوال العامة والأفعال، صغائر كانت أو كبائر، لا يجوز ولا يجوز السهو والنسيان عليهم. هذه عقيدة لخصها الملا هادي السبزواري في شرح الأسماء الحسنى. تضحت الفكرة؟ تضحت. الآن تجاوزنا الاستدلال على العصمة المطلقة، أوقف بشكل مختصر على فكرة الاجتهاد المطروحة للنبي صلى الله عليه وآله. فكرة الاجتهاد جاية من عدم إتقان العصمة المطلقة لسلوك النبي الأعظم. إيش فكرة الاجتهاد هذه؟ يقول لك النبي ترى يجتهد، والاجتهاد قابل أن يقع في بعض الأخطاء. ليش؟ قال: هو بشر، القرآن ما ينزل على طول، يعني مو في كل شيء ينزل، مو في كل شيء ينزل القرآن، لا، القرآن ينزل على مراحل، على فترات. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. القرآن إذا نزل بشكل متدرج، إذن في الفترات اللي ما نزل فيها قرآن النبي شو يسوي هنا؟ هم شو يقولون أصحاب فكرة الاجتهاد؟ يقول النبي لما تمر عليه فترة ما ينزل الاجتهاد يبدأ يعمل، عفوا، تمر فترة ما ينزل عليه الوحي يبدأ في هذه الفترة يعمل الاجتهاد الشخصي من لدنه، فإن أخطأ ينزل الوحي يسدده، بس هو يجتهد وممكن يخطأ في الطريق، بس الوحي في النهاية يسدده. معنات هذا شنو؟ أن النبي يحتمل في حقه في بعض أحواله يقع في الخطأ، ولهذا احنا أصلنا وأسسنا في البداية أن العصمة عصمة مطلقة في كل الأحوال. هذه الفكرة تلتقي مع من يطرح فكرة بسط التجربة النبوية. تقرؤون هذا عنوان موجود، لو تدخلون موجود هذا العنوان بسط التجربة. يقولون بأن النبي صلى الله عليه وآله عنده علم معين والحياة مستمرة، فلو قدر للنبي أن يعيش في هذا الزمن اللي احنا فيه هذا راح يتغير كل شيء. فهذا الشيء يعني أن الدين مو ثابت، وأن النبي تزداد تجربته وبالتالي تتغير علومه. النبي مو ثابت كشخص، كبشر تغير تبدل، فكلما زادت تجاربه عطاؤه يختلف، وبالتالي الدين مرهون بتجدد العصر. فالشبي في النهاية يقول النبي مرهون بتجربته، عاش تجربة وهذه التجربة قابلة أن تنبسط، قابلة أن تمتد، فما لها ثبات. فلهذا النبي صلى الله عليه وآله حسب هذه الرؤية أنه يجتهد ليملأ الفراغات التي يخلفها فترة عدم نزول الوحي. نقول هذه الفكرة خاطئة 100%. أولا بما تقدم، لا أعيد. ثانيا، من قال أن النبي عندما لا ينزل عليه وحي ما عنده علم بهذه القضية اليوم؟ يعني افترض النبي نزل عليه الوحي ثم في فترة ما نزل عليه الوحي، شي يسوي؟ يقول هذا شي يسوي؟ السؤال، أنت تعتقد النبي ما عنده علم من الله؟ هذا العلم يجعله يتصرف وفق الإرادة الإلهية حتى تقول يحتاج أن يجتهد من عنده؟ هذا عدم فهم للأسس، فهم مقام النبوة أساسا، فهم المواصفات اللي عند النبي. النبي الأكرم عنده علم بكل القرآن الكريم، بكل القرآن. القرآن نزل على قلب النبي دفعة واحدة ثم نزل مفرقا، يعني قبل ما ينزل القرآن من جبرائيل بواسطة جبرائيل على النبي، ألم يكن النبي يعلم بالقرآن في قلبه؟ يعلم. وروايات أهل البيت كثيرة أن القرآن نزل دفعة واحدة على قلب رسول الله، إذن القرآن موجود. إنما نزول الوحي على النبي حتى لا يقال النبي اخترع القرآن، هو من الله عز وجل. بالتالي القرآن إذا موجود عند النبي الأعظم، القرآن فيه تبيان كل شيء، كل شيء موجود في القرآن. لاحظوا الآية الكريمة التي نقرأها دائما: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، لكل شيء، مو لشيء دون شيء. فإذا كان القرآن عند النبي الأعظم فمعنى ذلك أنه قد بين للنبي كل شيء. بعد الاجتهاد، ليش؟ الاجتهاد اللي ما عنده علم يريد يوصل بالاجتهاد إلى المخفي من المعلومة، لكن اللي عنده تبيان كل شيء ليش يجتهد؟ ليش؟ ما يحتاج اجتهاد. يسأل الإمام الصادق عليه السلام عن هذه الآية: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. قال الإمام في رواية عبد الأعلى مولى آل سالم، يسأل الإمام الصادق عليه السلام عن تفسير هذه الآية، فقال: في الكتاب خبر السماء وخبر الأرض وخبر ما كان وما هو كائن إلى يوم القيامة. بعد النبي يحتاج إلى اجتهاد؟ اجتهاد، اجتهاد يعني مثل الفقيه ما عنده دليل فيبدأ يجتهد في البحث، في استنبط، ما عنده الدليل، الدليل الذي يكون حاملا للحكم الشرعي غير موجود، فيجتهد في الوصول إليه. النبي انكشفت له الأمور، عندنا 32 رواية تؤكد أن النبي لديه علم لدني مطلق من الله سبحانه وتعالى. لازم نفهم طبيعة علم النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. طبعا الكلام طويل، ولكن هذا منتقض، هذه الفكرة منتقضة ولا يمكن قبولها في حق النبي الأكرم. والنبي الأكرم علمه مستوعب للعالم كله إلى يوم القيامة، مو النبي يتغير ويتبدل، لا. هذا عدم فهم لطبيعة النبوة ومرتبة النبوة. المحور الثالث أختصر فيه كثيرا: قد يقول القائل إذا كان النبي معصوما في كل حالاته وفي كل أفعاله وفي كل أقواله، ما يصدر منا خطأ، كيف نفسر ظواهر بعض الآيات اللي أغرت البعض وقالوا بأن النبي قد يقع منه الضلال؟ اغتروا بظواهر بعض الآيات. إذا كان عندنا دليل قطعي وعندنا ظاهر، فش نسوي إحنا؟ نبدأ نفسر الظاهر بما يتلائم مع الدليل القطعي، بعد ما نغتر بالظاهر. فقال البعض: تعالوا عندنا الآن آية قرآنية تقول ووجدك ضالا فهدى، يلا بعد هذه آية واضحة صريحة أن النبي كان ضالا فهداه الله، ليش تقولون النبي في كل حالاته من بدء ولادته إلى آخر عمره معصوم؟ وهذا القرآن ظاهر الآية تقول لا. فاغتر البعض بظاهر الآية أو أصبح أسيرا لظاهر الآية وترك الدليل القطعي وترك الآيات الأخرى. زين، نقول له هذه الآية وما ماثلها من الآيات لها تفسير مقبول لا يتعارض مع الدليل القطعي، أولا القرآن ينفي الضلال عن رسول الله ويقول ما ضل صاحبكم وما غوى، هذا واحد. اثنين، لو لجأنا إلى كلام المعصومين عليهم السلام الأئمة، وهذه فائدة الأئمة عليهم السلام، فائدة الأئمة المعصومين أن نحن نلجأ إليهم في فهم الآيات. في كتاب عيون أخبار الرضا للشيخ الصدوق يسأل المأمون الإمام الرضا عليه السلام عن قوله تعالى ما تقول يا ابن رسول الله في قوله تعالى ما ضل صاحبكم وما عفوا ووجدك ضالا فهدى، شو تقول في هذه الآية؟ لاحظوا الإمام شلون أجاب، قال ووجدك ضالا عند قومك، يعني قومك يرونك ضالا، قومك هم اتهموك، هم نسبوا لك الضلال أنك سفهت أحلامهم وعصيت أولادهم عليهم، ويرونه هم ضال، هم مو بأن النبي في الحقيقة شنو ضال، استغفر الله. ووجدك ضالا عند قومك فهدى، أي فهداهم إليك. لاحظ الرواية عن الإمام عليه السلام، قال فهدى أي هداهم إلى معرفتك، مو هداك أنت، مو أنت ضال هداك، لا، أنت قومك يصفونك هكذا، فهدى، هدى من؟ هدى قومه بأن عرفهم مقام النبي صلى الله عليه وآله، فتغيرت نظرتهم عن النبي صلى الله عليه وآله. هذا كلام الأئمة لأبي وأمي. اللي ابتعد عن الأئمة وصف الضلال لرسول الله، هو قال هو، استغفر الله. شوف المعرفة برسول الله أساس مهم جدا في حياتنا، في سلوكنا. النبي الأعظم نموذج كامل تام، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. اليوم لو النبي الأعظم موجود لدعا إلى نفس الدعوة التي دعا إليها سابقا، هو نفسه، نفس الدعوة تبقى، الدين ثابت وتعاليمه ثابتة. نعم، غير المعصوم الذي يريد أن يوصل الدين يوصله بالطرق التي تناسب العصر، وحتى النبي الأكرم صلى الله عليه وآله في ما يرتبط بسلوكه العام ممكن يستخدم ألفاظ يفهمها الناس في كلامه الشخصي الذي يصوغه بنفسه في التبليغ، مو عن الله، فيما أعطاه الله وفوضه الله سبحانه وتعالى أن يوصل الدين بالطريقة المناسبة التي تتناسب مع العقول. أما القرآن، الدين نفسه الذي أنزل على رسول الله، القرآن النبي ما يغير ألفاظه أبدا، كما أعطاه الله يوصله، يقرأ القرآن كما الله أعطاه، لكن لما يشرح القرآن، يفصل القرآن، يبين الآيات، يستخدم ألفاظه النبي صلى الله عليه وآله، وهذه الألفاظ هو معصوم فيها. هذه نقطة مهمة، مو لأنها صدرت من شخصه معناها ما يكون معصوم فيها، هذا جانب مهم جدا. وقد أوجد الله سبحانه وتعالى في البيت الهاشمي نماذج تعكس هذا الكمال لرسول الله صلى الله عليه وآله، حتى نعرف هذا المقام العظيم للنبي الأعظم. الله عز وجل يجلي هذه الكمالات لتكون نماذج مصغرة لتعكس جمال النبي الأعظم، وتعكس علمه، وتعكس كمالاته، كما نجد ذلك في شبيه رسول الله علي الأكبر صلوات الله عليه. الذي أشبه جده النبي خلقا وخلقا ومنطقا. أسألك ما حال الحسين عندما جاءه علي الأكبر مستأذنا؟ يعني كأن النبي جاي يرى في علي الأكبر جده النبي صلى الله عليه وآله. قال: أبا إن الحمل لا ينهض به إلا أهله، ائذن لي أبا لأشفي صدري من هؤلاء. أسألك بالله شلون الحسين يودع ابنه أو يقول له روح؟ بعض المحللين يقولون الحسين ما صرح لعلي الأكبر بالإذن، إنما رأى علي الأكبر علامات من أبيه، وإذا بالحسين طوق عنق علي الأكبر بيديه، ضمه إلى صدره، ضمه ضما شديدا: ولدي علي، ريحانتي علي. ضمه حتى أغشي عليهما. الله يرحم ابن نصار يقول: أويلي من تلاقى وعند الوداع مشابك طول لمن هو وللقاع، لاعبنا لبيا والأبو لاع، على وليدة يا ويلي وداعي لقشر، يشم يا حسين خدي ابنه ويحب، يشم يا حسين خدي ابنه وناري اللي بقلبه ابنه بقلبه يخفيها على ابنه ونوب تظهر. أفاق الحسين من غشوته فرفع رأسه إلى السماء ودموعه على لحيته قائلا: اللهم اشهد على هؤلاء القوم، فإنه قد برز إليهم غلام أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا بنبيك صلى الله عليه وآله، وكنا إذا اشتقنا النظر إليه نظرنا إلى هذا الغلام. آجركم الله امتطى علي صهوة جواد، توجه إلى ساحة الوغى صال وجال وقتل الأبطال. وقيل أن أم علي ليلى كانت في كربلاء بينما الحسين ينظر إلى صولات ولدي علي وليلى تنظر إلى وجه الحسين، بينما هي تنظر إليه إذ انقبض وجهه، تغير وجه الحسين، خافت على ولدها، جاءت للحسين: هل أصيب ولدي بسوء؟ قال: لا، ولكن برز إليه من يخاف عليه من، ادخلي خيمتك سل الله أن يعيد لك ولدك. دخلت خيمتها نادت: يا راد يوسف على يعقوب، رد علي ولدي. دخلت الخيمة الغريبة وتوسلت لله بالحسين ويش ما بمصيبة، يا راد يوسف من مغيب
اللي عقوب ومسجن نحيب أريد أن علي سالم تجيب. جاء علي الأكبر صلوات الله وسلامه عليه وإذا به ينادي العطش العطش الظما الظما يا بويا قطرة مية الكبدي أتقوى ورد للميدان وحدي يا بويا انفطر كبدي وحق جدي يا بويا العطش والميدان والحر قال سيسقيك جدك من كفه شربة روية لا تظمأ بعدها أبدا. استأذن من أبيه دخل ساحة الوغى وهو يقول أنا علي بن الحسين بن علي نحن وبيت الله أولى بالنبي أضربكم أضربكم بالسيف حتى ينثني ضرب غلام علوي هاشمي أجركم الله. بينما علي يصول ويجول وقد كان شد على كتيبة قال ابن مرة العبدي علي آثام العرب لئن مر بهذا الغلام يا الله لأذكلن أمه فيه. صح ونادي وعليا فمر به علي ضربه بالسيف على رأسه انقلب على قربوس الجواد وضع يديه المصبوغتين بالدماء على عيني الفرس وكان يريد به أن يذهب إلى خيام أخيه الحسين ولكن أرجعه إلى معسكر الأعداء. شبك على المهر لباله يودي لابوه حسين عن القوم يحمي أثار المهر للعدوان رد بيه وأوشب بيه بموسط العسكر هذا يضرب بسيفه وريده وهذا يغط من رمح الحديد. صح ونادي وعليا لما بلغت روحه التراقي قالت أبا حسين أدركني عليك مني السلام. جاءه الحسين مسرعا تقول سكينة لما وصل صوت علي إلى مسامع أبي كلما مشى سقط الحسين وفي كل مرة ينادي وولده وعليا وصل إلى ولده علي وهو مقطع بالسيوف إربا إربا جمع أوصال ولده احتضنه مدد طوله بطول ولده علي ويا اللي قعد عنده قعد عنده وشاف مغمض العين بدم سايا بحمت الراب متراب متواصل طبر والراس نصين حين ظهر على ولده وتحسر
اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يا الله إلهنا نسألك وندعوك بحق محمد وآله وبحق شبيه حبيبك النبي علي الأكبر عجل لوليك الفرج وفرجنا بفرجه، ثبتنا على ولايتهم. اللهم شافي مرضانا واقض حوائجنا، استجب دعاء من طلب استجابة دعائه وقضاء حوائجه يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع إخواننا المؤمنين والمؤمنات لشفاء المرضى واستجابة الدعاء، ولمن مات على الإيمان سيما موتى الحاضرين والمؤسسين. الفاتحة مع الصلوات.